ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. بدأ دكتور محمود قاسم في هذه المقدمة التي قدم بها لمنهج الأدلة لابن رشد، بدأ يتكلم عن أدلة الفرق المختلفة، يعني بدأ يتكلم عن أدلة وجود الله. فخلاص أدلة وجود الله دي مسألة كل فرق الأمة متفقون عليها، لأن الإنسان إذا أنكر وجود الله عز وجل دخل في دائرة الإلحاد. قال اتفق الأشاعرة مع المعتزلة والفلاسفة أيضا، يقصد بالفلاسفة غالب ظن يقصد الفلاسفة الإسلاميين في تلك القضايا الكبرى، وأن هنا الإيمان بوجود الله لا يكون إلا باستخدام العقل والاعتماد عليه بوجود الله. وهكذا تتميز المدارس الكلامية بسمة واضحة عن أهل الظاهر الذين يقررون أن العقل لا دخل له في الإيمان بأصل العقائد كلها. كلمة أهل الظاهر الذين يقررون قد يقصد الفقهاء، وهو هنا في الغالب يقصد الأشاعرة أصلا أيضا، لكن إحنا في النهاية الأدلة الشرعية تتعاضد ولا تتخالف. الأدلة الشرعية عموما، القرآن دليل شرعي، الحديث النبوي دليل شرعي، الإجماع دليل شرعي، القياس دليل شرعي، مصالح المرسلة، قول الصحابي، الأدلة المعروفة التي ذكرها الأصوليون، وكذلك الفطرة والعقل. فالأدلة الصحيحة لا تتعارض، الأدلة الصحيحة يعني لا يتعارض القرآن مع القرآن، ولا القرآن مع السنة، ولا السنة مع السنة، ولا السنة مع القرآن، ولا القرآن مع السنة، ولا الوحي مع الإجماع، ولا لأنه مبني على الوحي أصلا الإجماع، ولا الإجماع مع القياس، ولا القياس مع المصالح المرسلة، ولا المصالح المرسلة مع قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر، ولا ذلك كله يختلف مع العقل. فالعقل دليل، دليل، والله عز وجل أمرنا بالنظر وأمرنا بالتفكر والتذكر أي بوجود الله، بل ذلك مرجعه في رأيهم إلى الوحي وحده. هو يتكلم هنا عن بعض الناس كأن التصديق بالوحي نفسه لا يحتاج إلى استخدام العقل، وهنا هيستخدم الإشكالية يعني حمل رايتها محمد بن عمر الرازي وقضية الخلاف بين العقل وإذا اختلف العقل والشرع فأيهما نتبع، كما تعلمون القانون الكلي اللي ذكره الرازي ونقده شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية. كذلك رأوا ضرورة التزام النصوص دون محاولة تأويلها، والأصل أن التأويل يكون له أسباب، والتأويل لا يكون على مصارعه كما يفعل المعتزلة والأشاعرة، ولو كان الأمر بصدد تلك الآيات التي توهم التشبيه والتجسيم. طبعا احنا ستكون لنا وقفة هنا، لأنه هنا رجل متأثر تأثرا شديدا جدا بكلام المتكلمين، وقضية التجسيم والتشبيه وهذه القضايا كلها قضايا يعني وضعوا فيها قوانين كما سيأتي. قال فمن العبث إذن أن نشغل أنفسنا بنقد مذهب القوم، ولنا أن نتمثل في أمرهم بما قاله فيهم ابن رشد من أنه متى وجد جماعة من الناس يعجزون عن استخدام عقولهم في معرفة وجود الله فما عليهم إلا أن يؤمنوا به بالطريقة التي يرتضونها، وليس لنا أن نصف هذا النفر القليل بالبدعة أو الزيغ، وليس من هدفنا أن نسخر منهم عندما نقول إنهم لم يرتقوا إلى المستوى الذي يتطلبه الإسلام من المعتنقين والفكر والنظر، أي إلى مستوى الإيمان بالله عن طريق التفكير والنظر. ودائما إقامة الإشكاليات والمعارك بين التفكير وبين الشرع، هذه من الإشكاليات التي أرى كثيرا منها إشكاليات نظرية ليست حقيقية ولا واقعية، إن الإنسان أصلا لا ينجرف مع العاطفة البحتة دون نوع من النظر. النظر ده لابد أن يكون موجود، يعني هو جاء النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، النظر تحرك، هذا النبي لا يمكن أن يكون كاذبا، وهذا القرآن لا يمكن أن يكون كلام بشر، وهذه الآيات وهذه المعجزات وهذه الأهداف وهذه النظر أصلا ينفك أصلا عن النظر، مستحيل. يعني أنت حتى تقول أن هذا ينفك عن النظر هو هذا مستحيل. فأنت تقيم تقريبا معركة وهمية بين الفكر والنظر والتفكر وبين الوحي، ده غير صحيح، ده غير موجود أصلا، لا يمكن أصلا. قال لا عن طريق النقل والتقليد والقول بأن قد وجدنا آباءنا على أمة، تمام، وعلى أثر وإن على أثرهم لا مقتدر. قال فلنعود إذن إلى المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة الذين ارتضوا أن يتبعوا ما أمر الله به حين قال في كتابه. طبعا هو هنا لما تكلم دائما ما كان يذكر أدلة مثلا وجود الله، أدلة الرؤية، أدلة كذا، أدلة كذا، العلو، فدائما ما يصدر كلامه بكلام المعتزلة والأشاعرة على اعتبار أن هذين خطين مختلفين، الأشاعرة عبارة عن ردة فعل للمعتزلة فيما قرروه من مسائل، وأنتم تعرفون إن يعني قصة أبي الحسن الأشعري رحمه الله والتحولات التي تحولها أبو الحسن من المعتزلة لفكر خاص به رد به على المعتزلة، ثم بعد ذلك رجع لطريقة الإمام أحمد في آخر حياته. هو دايما بيذكر هاتين الفرقتين. طيب أين أهل الحديث من ذلك ولم يذكرهم؟ ولعله لم يذكرهم يعني يبرر له عدم ذكره لأهل الحديث، لأن أهل الحديث في النهاية لم يصدموا هذه النظريات الكلامية ولا القوانين الكلامية، ولم يجروا في إثبات المعتقد والمنافحة عنه على طريقة المتكلمين من معتزلة وأشاعرة وماتريدية وغيرهم. قال في كتابه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها بث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فإذا نحن عدنا إليهم وجدنا أنهم وإن وجدوا في أمثال هذه الآية دعوة إلى إثبات وجود الله بالعقل، فإنهم لم يوفقوا في الكشف عن الأدلة البرهانية التي احتوى عليها كتاب الله تبارك وتعالى. فهو هنا خلاص وصل معنا إلى نقطة اتفاق، وأن كتاب الله عز وجل الأدلة التي أوردها كتاب الله عز وجل فيها نقاط برهانية عقلانية، ليست نقاطا تريد منك أن تؤمن أو تسلم تسليما دون نظر ودون فكر، هذا غير صحيح. وإنما جنحوا لاستخدام أدلة أخرى عليها مسحة غالبة من الجدل، وهذا كلامه أصلا هو معترض. وأنا بتكلم طريقة الدكتور محمود قاسم أقرب إلى طريقة الفلاسفة منها إلى طريقة الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، فبقول طريقة فيها جدل كريه الذي نصفه هذا الوصف. لماذا هو جدل كريه؟ هو يرى أن ده جدل كريه لسبب. ما هو السبب يا مولانا؟ قال السبب أن ده بيثير الشكوك أكثر مما يدعو إلى الإقناع. وأشهر أدلتهم الجدلية في هذا الموضع دليلان، هما دليل الجوهر الفرد ودليل ممكن ولا شك. ندخل بقى على الأدلة دي. الأدلة دي مهمة، وأنا فصلتها قبل ذلك وتكلمت عنها قبل ذلك في أدلة المتكلمين. نقد أدلة المتكلمين أظن في التقرير أبواب المعتقد العام اللي هم كانوا 60 ساعة تقريبا في البداية على القناة. أدلة المعتزلة والأشاعرة هيتكلم هنا عن دليل الجوهر الفرد ودليل الممكن ولا شك. طيب دليل الجوهر الفرد يتلخص، أنا أريدك أن تفهم هذا القانون، لأن في النهاية المتكلمون بنوا طريقتهم في إثبات أبواب المعتقد والمنافحة عنها على هذه القوانين، وهذه القوانين هم أتوا بها وتأثروا فيها بالفلاسفة، يبقى هم الذين جاءوا بها وأصلوا أصولا وقعدوا قواعد وأرادوا بعد التأصيل والتقعيد أن يلووا أعناق النصوص من الكتاب والسنة لموافقة هذه القوانين. وهذه القوانين إذا تأملها المتأمل ممن يخوض غمار علم الكلام سيجد أنها كما يقول ابن تيمية عليه رحمة الله هي قوانين طويلة الذيل قليلة النيل، وطريقة القرآن أعظم لأنها مقدمات سهلة بسيطة ميسورة يفهمها العقل تؤدي إلى نتائج عظيمة من أقرب طريق، لا تحتاج فيها إلى أن يتيه عقلك في هذه المفازة التي لا ساحل لها لا حدود لها ولا نهاية لها، مفازة عظيمة جدا، ثم تقطع المفازة حتى تحصل في النهاية على شربة ماء لا تروي من ظمأ، وربما حصلت على سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فدليل جوهر الفرد يتلخص في ماذا؟ فأن الأشياء المادية تتقلب عليها أحوال أعراض تعرض لها ثم تنتقل منها، يسموها الأعراض، لتحل مكانها أعراض أخرى من الأشكال والألوان والحركات والنمو والانحدار وغير ذلك من التغيرات التي تطرأ على جميع الكائنات، حركة كان واقف قاعد كلها أعراض. هذه الكائنات تقبل القسمة تدريجيا حتى تنتهي تنقسم إلى أن تصل إلى الجزء الذي لا أصغر منه هو الجوهر الفرد، إلى أجزاء لا تتجزأ والتي يطلقون على كل جزء منها اسم الجوهر الفرد، يبقى تنقسم لا ينتصر إلى الجوهر الفرد سواء الأعراض أو الأجسام. فإذا كانت الجواهر لا تنفك عن الأعراض، الجواهر هذه لا تنفك عن الأعراض، وبما أن الأعراض حادثة وجب أن تكون الجواهر حادثة، لأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو ماذا؟ هكذا يقولون. ولاحظ أن هذه الأشياء هي التي اعتمدوا عليها في نفي صفات الله الفعلية المتعلقة بالمشيئة. خلي بالك من الحتة دي، هذا أمر مهم. قال فما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، تبعا لمبدئهم الكلام المشهور وما دام العالم حادثا في جواهره وأعراضه فلا بد له من محدث وهو الله. يبقى القانون باختصار ان الجواهر لها اعراض، واذا فككنا هذه الاعراض سنصل الى شيء لا يتجزأ، اللي هو الجوهر الفرد. والجواهر لا تنفك عن الاعراض، وبما ان الاعراض حادثه لانها تتغير طبعا، فكذلك الجواهر حادثه، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. خلاص، يبقى اذا كل هذا الاعراض والجواهر حادثه، والحادث لابد له من محدث، والمحدث هو الله تبارك وتعالى. ولكن كيف عرفوا ان هناك جوهرا فرضا؟ هذا سؤال مشروع. كيف عرفوا ان هناك جوهر، الجزء الذي لا يتجزأ، وان لهم بمعرفه حقيقه هذا الجوهر؟ وهنا اسئله مشروعه، وكانه يعني يقول ان هذه النتيجه على ما بنيتموها، كان البناء ضعيف، يعني بناء ضعيف، بناء عقل نظر ضعيف غير واقعي. هو يريد ان يقول هذا، يعلمون مثلا ان نظريه الجوهر الفرد ليست اسلاميه ولا شرعيه، وانما هي نظريه. انظر، وهذا الخلل الذي ادخلته الفلسفه الاغريقيه على العلوم الاسلاميه. قال يعلمون مثلا ان نظريه الجوهر الفرد ليست اسلاميه ولا شرعيه، وانما هي نظريه اغريقيه يونانيه، وهي مذهب الذرات لدى ديمقريطس، ذلك المذهب الذي كان موضع مناقشه وشك في العصر القديم، والذي استخدم في القول بقدم العالم وفي إنكار وجود الله. نظرية الجوهر الفرد هذه، يعني أنا أريدك أن تتخيل أن هذه النظرية أنشئت لإثبات قدم العالم، وتستخدم كذلك في إثبات إنكار وجود الله، فيعني ونقلت إلى الحضارة الإسلامية لتثبت أن العالم محدث، والذي أحدثه الله عز وجل والله غير محدث. ومع ذلك فإن الفلاسفة القدماء لم يسلموا جميعا بوجود هذا، أصلا الخلاف موجود فيها، يعني ديمقراطس أنشأها وجاء من بعده اختلف معه فيه. وليس لأحد أن يحتج للمتكلمين بأن العلم الحديث قد كشف عن ذرات، فإن فكرة ديمقراطس عنها وفكرة المتكلمين أيضا تختلف تماما عن فكرة علماء عصرنا. خلي بالك الخلاف بين الفكرة اليونانية والفكرة الإسلامية في هذه المسألة. ثم ما عسى أن يفهم الرجل العادي من أمر الجوهر الفرد، وهل كان تلاميذ الأشاعرة والمعتزلة أسعد حظا من الرجل العادي في وقتنا الراهن مع تقدم العلم وانتشاره؟ إن هؤلاء الذين يستطيعون فهم نظرية الذرة قلة نادرة من الخاصة، فكيف نبرهن أولا على حدوثه، ثم كيف نتخذها دليلا على وجود الله؟ مفترض أن الدليل على وجود الله يكون أوضح وأظهر وأيسر في الوصول للأفهام من هذا. إضافة لذلك أن قضية الجوهر الفرد والذرة اللي هي الجزء الذي لا يتجزأ، هذا الكلام كله كلام أثبت العلم الحديث أنه كلام ضلال وبطلان لا قيمة له أصلا، غير صحيح. من علم الحديث بيثبت ان ده كلام غير صحيح، كلما تقدم العلم اثبت فساد هذه النظريات. فنرجع مره اخرى الى الكليات التي ذكرها القران وذكرتها السنه وذكرها العلماء المتقدمون، التي يفهمها كل عقل ويسهل فهمها، مقدماتها قليله يسيره يفهمها العقل بادنى النظر، وربما نظر ليس بالنظر العالي، لان في النهايه أوكل النظر العالي والتأمل الشديد والأناة والتمهل والبحث لأهل العلم الذين تفرغوا لهذا الباب. أما رجل عام لا يعرف شيئا يريد أن يؤمن بالله ورسوله، فتجي تقول له جوهر الفرض والجزء الذي لا يتجزأ ومثل هذه الأشياء، ما هذا يعني؟ ما هذا الدين؟ إن أردت أن تثبت الدين وتثبت عقائد الدين بمثل هذه النظريات فأنت تنفر العوام أصلا. الناس يعني كما يقول الشهرستاني بقى، وكما قال محمد بن عمر الرازي في آخر حياته، هؤلاء الكبار ليتنا نموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور، إيمان فطري فطرة. فالمرأة التي لم تتعلم ولم تكتب ولا تقرأ ولا شيء ولا أمسكت بالقلم حياتها أبدا تؤمن بقدر الله وتحمد الله تبارك وتعالى وتعلم أن ما عند الله خير وأبقى، كل هذه الأشياء المعاني الجميلة. قال ثم ما معنى أن الأعراض التي يتحدث عنها المتكلمون حادثة؟ ما المعنى؟ وهل في استطاعة أحد من الناس أن يؤكد حدوثها جميعا؟ حقا أن هناك حالات تطرأ على الأجسام تحت سمعنا وبصرنا على نحو لا يدعو إلى الشك في حدوثها، لكن هناك حالات أو أعراض أخرى لا تكفي التجارب والملاحظات في إثبات حدوثها، كحركة العالم والزمان الذي تستغرقه هذه الحركة. إذن لا يصدق القول بحدوث الأعراض إلا بالنسبة إلى تلك التي نشعر بحدوثها حقيقة، أما تلك التي لا نحس كيف حدثت فإن المشكلة تظل قائمة بصددها، أي تتطلب حلا. وهكذا لم يفطن المتكلمون كما لاحظ ابن رشد، لأن القول بحدوث بعض الأعراض لا يبرر القول بحدوث جميعها. وهذا شيء جيد، لأن النظر عقلي هيدلك على أن حتى الصفات الفعلية يمكن إثباتها لله تبارك وتعالى. فتلك إذن شبهة تثيرها نظريته، وهي وحدها دليل على أن برهانهم ليس منطقيا ولا علميا. في النهاية هذه المقدمات التي تضعها إن لزم عنها شيء باطل أو شيء محير أو شيء مشتبه فيها إشكال، لأن أنا أضع هذه المقدمات لأصل إلى نتيجة يقينية، إذا لم أصل إلى نتيجة يقينية إذن في مشكلة فين؟ مشكلة في المقدمات. وهي وحدها دليل على أن برهانهم ليس منطقيا ولا علميا، لأن البرهان حقيقة هو الذي يقضي على كل شبهة. لماذا؟ لأنه بديهي تستوعبه العقول بسهولة، ومن ثم يفرض نفسه على العقل فرضا. وهناك شبهة أخرى، ذلك أننا إذا سلمنا معهم بأن العالم حادث بحدوث الجواهر، العالم حادث بحدوث الجواهر والأعراض فيه، فإنه يبقى علينا أن نتساءل إذا اقتضت إرادة الله أن يوجد العالم بعد أن لم يكن شيئا، فهل يعتبر كل من الإرادة وفعل الإيجاد حادثا، يعتبر حادثا أم قديما؟ وإذا نحن استخدمنا طريقة المتكلمين في التفريع أو التقسيم وأخذنا عنهم أساليبهم، وجدنا أن الأمر لا يخلو من أحد أمور ثلاثة، كما يقول هناك احتمالات ثلاثة: إما أن تكون الإرادة قديمة وفعل الإيجاد حادثا، وإما أن تكون الإرادة حادثة وفعل الإيجاد حادثا، وإما أن تكون الإرادة والفعل قديمين. لكن الأشعرية يرفضون الاحتمالين الأولين ويقولون أن إرادة الله قديمة وفعل الخلق قديم أيضا، هكذا يقولون. وعندئذ تطل شبهة أخرى برأسها، وهي: كيف يمكن أن يوجد شيء حادث بفعل قديم؟ مع أننا نقول إن ما يقترن بالحوادث هو حادث، للأسف هم أصلوا الأصل ده. ثم هناك شبهة أخرى، وهي أن الإرادة إذا كانت قديمة فلابد أن تكون سابقة للشيء الحادث بوقت معين، فإذا رأت إيجاده تساءلنا هل طرأت عليها حال لم تكن فيها من قبل، أي هل وجد عزم على إيجاد الشيء في ذلك الوقت دون غيره، أي هل وجدت إرادة جديدة، ولولا ذلك لما فهمنا السبب في ترجيح وجود الشيء على عدمه في لحظة معينة. طيب كيف يجيبون؟ ربما لا يعلمون جوابك، قد يجيبون. وإذا فرضنا قطعا لمشقة الجدل العقيم معهم أو مع أنصارهم أنهم استطاعوا أن يتخيلوا حلولا أخرى أكثر تعقيدا وتفريعا وإجهادا من السابقة، وسلمنا لهم عن طيب الخاطر على الرغم من ذلك كله بأن حلولهم حاسمة ومفحمة وأنها لن تثير شبها جديدة، فهل تلك هي الطريقة السهلة الواضحة التي أراد الله العباد أن يتبعها في الإيمان؟ كل أن طريقة الإيمان تكون أسهل من ذلك وبسيطة، أو ليست هناك طرق أخرى أكثر بداهة وأيسر فهما وأقرب إلى عقول العامة من نظرات الجوهر الفرد التي يبدو فيها طبع التكلف؟ يبقى إذن هو هنا يريد أن يقول هذه مسألة شقة عسيرة أخذت من الفلسفة اليونانية ولا تناسب الحضارة الإسلامية ولا تناسب الوحي، ويريد أن يتميز على الناس بجدل هوازه كما كل الشيخ والأنتاب الأخرين النفور والضجر. إن مشكلة البرهان على وجود الله أكثر يسرا من أن يتخيل المتكلمون، لحلها طريقة الجوهر الفرد، ولو رجع هؤلاء إلى القرآن وأدلته يرحموا عقول العامة ولما كلفوهم ما لا يطيقون، ولو صح أن أدلتهم على صعوبتها وتعقيدها كانت منطقية فلربما شعر بعض الناس نحوها بعاطفة مزيجها الإشفاق والتقدير، لكن هذه الأدلة لم تهبط إلى مستوى العام ولم ترتفع إلى مستوى الخاصة، يعني لا هنا ولا هنا، وإنما لم تكن منطقية لأن البرهان المنطقي هو الذي يفرض نفسه على العقول في مختلف مستوياتها، إذا رآه العامي متوسط العلم المرتفع يؤمن به. والفرق هنا بين أدنى المستويات وأعلاها هو أن العامة تسلم بالدليل المنطقي إجمالا، بينما تسلم به الخاصة من العلماء إجمالا وتفصيلا. طيب ده دليل الجوهر الفرد الذي ذكروه والخلاف حواليه، هيذهب الآن إلى دليل الممكن والواجب. بالك وبعضهم يقول أنه لماذا لم يذكر هنا شيخ أهل الحديث، نقول لم يذكر أهل الحديث لأن هذا شيء طبيعي، أهل الحديث لم يدخلوا في طرق المتكلمين في إثبات العقائد مطلقا ولا استخدمه قوانينهم. قال دليل الممكن والواجب، أما هذا الدليل الثاني الذي نسبه ابن رشد إلى أبي المعالي معالي الجويني، قل هذا ليس دليلا قرآنيا بل نجده في الحقيقة مضادا لأدلة الكتاب والكتاب الكريم. طيب وانحصر في القول بأن العالم بجميع ما فيه يمكن أن يوجد على حال مختلفة تماما عما هو عليه الآن، يعني يمكن أن يوجد مثلا الإنسان كان يبقى أسد والأسد كان يبقى إنسان وهكذا، يعني صورة أخرى يعني، والسماء فوق والأرض فوق والسماء تحت، ممكن أن يوجد على هذه الصورة. فمن الممكن أن تنعكس حركاته رأسا على عقب، ده هنا وده هنا، والشمس بدأ تطلع من المشرق تطلع من المغرب وهكذا، والشهر بدأ يبقى 30 يوم يبقى 70 يوم وهكذا، فتصبح الحركة الشرقية غربية والغربية شرقية، ومن الجائز أن يصعد الحجر إلى أعلى بدلا من أن يسقط نحو الأرض، لكن هناك جاذبية وليس هناك ما يحول عقلا، ممكن عالم كان يوجد على غير هذه الصورة التي عليه الآن في ظن أصحاب هذا الدليل دون أن يحتل الكون بأسره مكانا آخر في القضاء غير الذي يشغله في الوقت الحاضر. وفي وسعنا أن نستنبط من هذا الإمكان الذي لا حدود له صنوف إمكان أخرى قد لا يرضاها المتكلمون أو من يتبع سبيلهم أو ربما قبلوها حتى يكونوا على وفاق مع أنفسهم. فنقول إن العالم الحالي ليس أفضل عالم ممكن، العالم الحالي ليس أفضل عالم ممكن، ومن الجائز عقلا أن الله كان يستطيع أن يخلق عالما أفضل منها، جائز عقلا إذ ليس مكلفا بفعل الأصلح على رأي فريق هام من المتكلمين من الأشعرية. المعتزلة بيقول إن الله عز وجل مكلف يفعل الأصلح، واجب عليه أن يفعل الأصلح. الأشاعرة راحوا جايين رد فعل البشر، لا يجب عليه أن يفعل الأصلح. وهكذا اتضح أننا لا نتجنى على المتكلمين أو على بعضهم عندما نضع مثل هذا الفرض. فإن توماس الأكويني وهو أحد أتباعه من المفكرين المسيحيين في العصور الوسطى يقول إن العالم الموجود ليس أفضل عالم ممكن، بل من الممكن أن يوجد أفضل منه. كأن الرغبة في تأكيد المشيئة الإلهية الكاملة توجب لدى هذا المفكر وأمثاله أن ينتقص من حكمته تعالى. ده توماس الأكويني. فليحق لنا أن ننظر إلى هذا الدليل نظرتنا إلى برهان منطقي شرعي وقدره العقل، ولا تضطرب له العقل، تضطرب ويحدث الشكوك في نفوس الناس إنهم يرون إمكان وجود الشيء الواحد على نحو مختلف تماما عما هو عليه الآن، غير أن الواقع يكذبهم. فإننا نلمس بحواسنا أن لكل نوع من الأنواع خلقته الخاصة به، وقد نهتدي إلى معرفة بعض الحكمة في وجود نوع ما على هيئة أو في وضع خاص، مما يوحي إلينا بأن هناك أسبابا ثابتة أودعها الله في الكون. أما عن حركات العالم وأشكاله التي يقولون بجواز وجود أضدادها، فنرى أن رأيهم في هذه المسألة ليس إلا قولا لا دليل عليه، وغاية ما هنالك أنهم يريدون إنكار وجود الأسباب الطبيعية التي خلقها الله. وقد نسي هؤلاء أمرا له خطره، وهو أننا إذا كنا نجهل السبب في أن الحركة شرقية أو غربية فليس معنى ذلك أن هذا السبب غير موجود. هناك إذن أسباب للحركات السماوية، وإذا كانت هذه الأسباب مجهولة لدى طائفة من الناس فليس معنى هذا أيضا أن الحركات جائزة. إن جهلنا بحقائق الأشياء، إن جهلنا بحقائق الأشياء لا يصلح أن يكون مقياسا لدرجة الإمكان فيها، أي أنه ليس لأحد أن يتخذ من جهله سبيلا إلى القول بجواز أن يكون العالم على نحو أفضل أو أقل مما هو عليه. لا تدري، لا تعلم، ولا ريب فإن دليل المتكلمين هنا يهدم فكرة علمية صادقة وهي فكرة القوانين. ابن رشد أجاد وصفهم عندما شبههم بالرجل الجاهل الذي يرى أن الأشياء المصنوعة يمكن أن تكون على خلاف ما هي عليه، وذلك في الوقت الذي يعلم فيه صانعها أو من عنده معرفة بطريقة صنعها أن هناك أسبابا وقواعد محددة لا بد من اتباعها حتى يتم. هو صنع السيارة بهذه الصورة، الكوابح بهذه الصورة، الدركسيون في المكان الفلاني، الفتيس في المكان هذا، لأنه يعلم، هو الصانع بس لكنه لا يعلم سر الصنعة، فأن له أن يعلم لماذا صنعت بهذه الصورة وهل هناك طريقة أفضل أو ليس هناك، بحيث إذا اختلفت الأسباب والقواعد نجم عن ذلك شيء آخر مختلف تماما. كذلك لا يسير هذا الدليل في الاتجاه السليم للعقيدة، إذ يشبه أن يكون إنكارا لحكمة الله تعالى وعلمه، إذ لو كان يمكن أن توجد الأشياء أو تصنع على نحو أو بشكل آخر لما كان وجودها الحالي دالا على حكمة أو علم، أي لو لم تكن هناك أسباب تحدد وجودها والغاية منها لما كانت هناك للخالق معرفة تخصه دون المخلوقات، ولكان في ذلك إنكار لحكمته تعالى. فإن الحكمة ليست في التحليل الأخير سوى معرفة الغاية من وجود الشيء، تحديد الأسباب التي تفضي إلى تحقيق هذه الغاية. في نهاية الأمر لو صرفنا النظر عن هذا كله فسلمنا معهم أن العالم ممكن وأنه حادث تبعا لذلك ممكن، وأنه يحتاج إلى موجد يوجده، فإننا نعود مرة أخرى إلى الاعتراض الذي رأيناه منذ قليل في حديثنا عن الدليل السابق، ويحدث العالم عن إرادة قديمة وفعل قديم، أم عن إرادة قديمة وفعل حادث، أم عن إرادة حادثة وفعل حادث؟ حقا إنهم يرفضون الاحتمالين الأخيرين ويقولون بحدوث العالم بإرادة قديمة وفعل قديم. هذا طبعا خطأ، إن في النهاية هذه الأفعال الصفات الفعلية هي قديمة النوع حادثة الآحاد، هذا هو الذي يتوافق مع العقل. فيعترض عليه من جديد فيقول إن خروج الجائز إلى حيز الوجود يقتضي تغيرا في الإرادة القديمة، هكذا يقولون، وهذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد، ومن ثم لابد من القول بحدوث الإرادة مع حدوث المراد. وهم يعجزون عن دفع هذه الشبهة، وإن استطاعوا دفعها فسيظل محققا على الدوام أنهم هم الذين أثاروها، وربما استطاعوا أن ينزعوا الشبهة من عقولهم هم لا من عقول من يتبعهم في أدلتهم الجدلية. وهذا كما ترى جدل غير مجد وإبطال لقوة الإيمان في النفوس، وسبب ذلك كله أن المتكلمين يتكلمون عن الإرادة والفعل والإيجاد والخلق بمعانيها الإنسانية. مصيبة أنك دائما وأنت تتكلم عن الصفات الإلهية تستحضر الصفات الإنسانية، وأن الإرادة الإلهية يمكن أن تتردد بين جائزين كما هي الحال في الإرادة الإنسانية. هذا مصيبة أنك دائما بتشبه من حيث لا تدري. ومما يدعو إلى الدهشة حقا أن المتكلمين تركوا أدلة القرآن، وهذا مكمن الخطأ والخطر في آن واحد، ولجأوا إلى هذه الأدلة التي تقوم على أساس من الجدل وتنطوي أحيانا على مماثلة بين العالم الإلهي والعالم الإنساني، ولذا فمن الطبيعي أنهم أثاروا مشاكل مزعومة لا يجدها من يتبع أدلة الشرع. فالقرآن لا يتكلم عن إرادة حادثة أو قديمة، ويكتفي بأن يقول إن الله يوجد الأشياء بإرادته، إن فكرة الحدوث أو القدم مترتبة على فكرة الزمن، والزمن نفسه فكرة إنسانية لا سبيل إلى تطبيقها على الإرادة الإلهية. هذا شيء وهذا شيء آخر. طيب إذا رحنا لأدلة الماتوريدي والمدرسة الثالثة، وهنا هو هنا اقتصر على هذه المدارس الثلاث في هذه المقدمة: المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية. والماتوريدية والأشاعرة هي مدرسة واحدة، يعني خلافات بينهم في بضع 10 مسألة، لكن المباني تكاد تنطبق، مباني واحدة، وهي مخالفة لمباني المعتزلة في كثير منها، وإن كانت ردة فعل لها وربما منبثقة عنها، وهذا كله مخالف لما كان عليه أهل الحديث في تقرير والرد من ناحية أبواب المعتقد. هناك مدرسة أبي منصور ماتوريدي، أرادت هي الأخرى أن تجمع بين الشرع والعقل، وهي في رأينا أقرب إلى المعتزلة منها إلى الأشاعرة، على عكس ما جرت به الآراء السائدة. وسيتاح لنا في غضون مناقشة منهج المتكلمين في البرهان على المسائل الدينية أن نبرهن على صدق دعوانا. هو يقول إن الأشاعرة أبعد شوية، طبعا الرأي السائد والمعروف إن الأشاعرة والماتوريدية هما مذهب واحد أصلا، أبو منصور الماتوريدي وأبو الحسن الأشعري. والسبب لأن الأشعري كان في العراق، وأبو الحسن الماتوريدي كان في بلاد ما وراء النهر. فغريب جدا انك تحاول ان انت يعني تجمع بينهما، يعني كيف تقاربت هاتان المدرستان مع البعد بينهما. واقرب الاقوال عندي في تفسير هذه الظاهره انهما تلقيا عن محمد، عن الكلابيه، عن الكلابيه، عن ابن كلاب، تلقيا الاصول مدرستهما عن ابن كلاب، والله اعلم. يقول إن الماتوريدي أخذ على الفلاسفة أن منهجهم في جملته ليس بالمنهج القويم، لأنهم يتبعون طريقة عقلية بحتة، وما علمنا أن أتباع العقل ليس منهجا قويما في نظر المسلمين أو في نظر الإسلام على الأقل، وما علمنا أن الفلسفة الإسلامية كانت عقلية بحتة، بل نعلم على عكس ذلك أنها ليست في جملتها وتفصيلها إلا محاولة للتوفيق. الفلسفة الإسلامية في جملتها، وهذا حقيقة، هي محاولة من هؤلاء الذين أرادوا النظر العقل المجرد أن يوفقوا بين الفلسفة والعقل كابن رشد. ومع هذا فإنه يعنينا في هذا المقام أن نبين منهج الماتوريدي في إثبات وجود الله، لنرى هل كان منهجا منطقيا وشرعيا في أن واحد، وهل عجز الفلاسفة من قبل ومن بعد عن سموه إلى مرتبته. وسوف نعرض أدلته على حدوث العالم لنبين أنها جمعت إلى جانب أدلة القرآن وفلسفة المسلمين أدلة أخرى تشبه أدلة الأشعار والمعتزلة في ضعفها وسقوطها ومضادتها لروح الشريعة. وهنا الرجل الدكتور محمود يعني للأسف الشديد بيحاول، يعني هو مش بيحاول، هو بيقول ان يا جماعة الخير طريقة المعتزلة والأشعارة وطريقة الماتوردية كذلك لعل طريقة الفلسفة أسلم منها في كثير من المباني العقلية، فلا هم نصروا الشرع بطريقة الشرع ولا هم أتوا بطريقة ترد على الفلاسفة، وكما يقال يعني ورطوا، يعني تستطيع أن تقول أن هذه الفرق المعتزلة والأشعارة والماتوردية هم خانيث الفلاسفة. والله تعالى أعلم، ولعلي أكمل معكم إن شاء الله في اللقاء القادم يا أخوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.